Média.
Média.
Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. عدد هذا الأسبوع سنقف فيه عند أحدى شخصيات الأدب النسائي المغربي، والتي وإن كان عمرها الأدبي قصير بسبب مرضها الذي لم يسعفها، إلا أنها استطاعت في وقت قصير مقارنة مع الكثير من كاتبات جيلها أن تصبح واحدة من أهم الكاتبات المغربيات رغم قلة إصداراتها وانحصارها في عملين وحيدين، مجموعة قصصية ورواية ربطتها علاقة وطيدة بالكاتب المغربي الراحل محمد زفزاف، علاقة الابنة بوالدها وهو الذي قال لها: تحملين موتك بين يديك، إنها صاحبة جراح الروح والجسد، مليكة مستظرف.
ميديا، حديث الثقافة، فرحان عياش.
مليكة مستظرف اسم لا تجد الكثير من المعلومات عن حياتها ولا عن تفاصيلها، لكنك ستجد الكثير من المقالات النقدية التي كتبت عن تجربتها الأدبية، كما هو الحال مع الأستاذة زهور جرام الناقدة والروائية، والتي لها العديد من المقالات والأبحاث والدراسات في النقد والأدب. ومن بين المقالات التي صادفتها مقال بعنوان الكتابة النسائية المغربية أفق مفتوح على التنوع. بعد قراءتي لهذا المقال حاولت ربط الاتصال بها، وعندما تمكنت من ذلك حدثتها عن مليكة مستظرف، فكانت فرحتها عارمة لأن هناك من يذكر هذا الاسم الذي قست عليه الحياة والمرض. فما كان مني إلا أن سألتها سؤالي الأول الدائم عن علاقتها بمليكة مستظرف.
أولاً عندما نستحضر اليوم مليكة مستظرف، على الرغم من كون أن الزمن الكتابة عندها كان قصيراً لأنها توفيت في سن مبكرة، لكنها تركت يعني أعمال كتابية وإن كانت قليلة فقد تميزت بالاختلاف، الاختلاف على مستوى الكتابة الأدبية المغربية والعربية بشكل عام. كانت لي علاقة كبيرة بها، أولا كنت أقرأ كتاباتها أتابعها، وأيضا كنت رافقتها في الأيام الأخيرة لها، لأنها كانت قد يعني بدأت تتفاعل مع السوشيال ميديا، مع المواقع الإلكترونية آنذاك، من أجل إيجاد حل لعلاجها، وبالتالي كنت أتابع يعني وضعها الصحي، وكنا أيضا نبحث عن من يمكن أن يقدم المساعدة لكي تتجاوز مسألة غسل الكلي التي كانت تعاني منها منذ سن مبكرة.
مليكة مستظرف من مواليد الدار البيضاء في 20 يونيو عام 1969. لا يعرف الشيء الكثير عن نشأتها وتعليمها سوى ما ذكرته في روايتها جراح الروح والجسد. تذكر هذه الرواية أنها ابنة حي المعارف بالدار البيضاء، وأنها قاست من قسوة والدها وعنفه طويلاً، بالإضافة إلى كونها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد أقاربها وهي طفلة صغيرة ابنة الأربع سنوات. ومن خلال الرواية دائما نكتشف رحلتها وشقائها الثاني، رحلة المرض واستجداء العلاج.
اليوم عندما يعني نتذكر ملكة يعني ملكة سوف نلاحظ هذه العلاقة التي كانت بين وضعها مثلا وضع الألم وضع المرض وبين ألمها من الوضع الاجتماعي بشكل عام، وكتاباتها كانت يعني تعبر عن هذه العلاقة، لأن كل يعني روايتها جراح الروح والجسد ومجموعتها القصصية أيضا ترانسيس في هذه الكتابات السردية كانت أيضا تصرخ، يعني كتابة صارخة، كتابة عارية، كتابة فاضحة، كتابة لم تكن يعني تهادن الواقع، ولكنها كانت تعري حتى اللغة عندها كانت لغة يعني عارية، ليس فقط أنها تعري الواقع ولكنها كانت لغة عارية مكشوفة واقعية لا يعني لا غير مهادنة. وربما لهذا السبب يعني على الرغم أنها لم تترك أعمالا سردية كثيرة، رواية ومجموعة قصصية وبعض المقالات، ولكن طبيعة هذه الكتابات تركت أثرا كبيرا ليس فقط على المستوى المغربي ولكن عربيا أيضا، والدليل أن كتاباتها قد ترجمت إلى لغات كثيرة، وأيضا ظهرت دراسات عربية كثيرة حول روايتها ومجموعتها القصصية، لكون ملكة يعني على الرغم من كما قلت يعني توفيت في سن مبكر، ولكنها كانت في الوقت ذاته تعيش ألم المرض والمعاناة الألم، ولكن كانت عندها علاقة بالكتابة، كأن الكتابة كانت هذا يعني
تملكتها،
يعني الكتابة يعني كأنها كانت تعبر من خلال الكتابة عن كل الألم، ليس فقط ألم يعني المرض ولكن الألم من هذا المجتمع الذي لم يتركها تعيش كما ينبغي، وبالتالي سوف نلاحظ بأنها اخترقت وكسرت التعاقدات على مستوى الكتابة، وأيضا من خلال طبيعة هذه الكتابة اخترقت حتى التعاقدات المجتمعية، لأن في كتابتها كانت تحول نفسها أي ملكة ومحيطها الاجتماعي من خلال عائلتها وأسرتها، كانت تحول كل هذا إلى موضوعات للكتابة وتصرح حتى باسمها، وبالتالي فحتى البعد السيرتاتي كان حاضرا في أعمالها السردية.
في حوار لها تقول ملكة مستظرف عن الكتابة: الإبداع هو الخلق وهو الحياة نفسها. بدأت مليكة الكتابة في وقت مبكر وبدأت النشر في الجرائد الوطنية والعربية، لكنها كانت أنشط من خلال المنتديات الثقافية الإلكترونية التي ظهرت في نهاية التسعينيات وبداية الألفية، حيث وجدت فضاءً مريحاً وأكثر تقبلاً لكتاباتها الفريدة والجريئة، فكونت من خلاله الكثير من الصداقات المتعددة، ربطتها علاقات مع كتاب مغاربة وعرب أحبوها، ساندوها، شجعوها على الكتابة بعيداً عن الدوائر الثقافية الرسمية.
ولذلك كما قيل يعني كتابات محمد شكري وجهت بنوع من الاحتضان وبنوع من الانتصار لهذا النوع من الكتابة، لأن الرجل هو الذي فضح الواقع وفضح مجموعة من السلوكيات في ووضح أيضاً يعني وفضح أيضاً هذه الازدواجية في المجتمع بين أن تمارس الشيء وأن يعني ترفضه في الوقت ذاته، ولكن هي كانت كتابتها تواجه بنوع من المعارضة وبنوع من الصد اجتماعيا وأيضا نقديا وأدبيا، أولا لأنها امرأة، ثانيا لأنها طرحت هذا الشكل من الكتابة في مرحلة ربما لم يكن بعد قد يعني الانفتاح الكتابة على كل هذه القضايا بأشكال بلغة عارية بلغة فاضحة. وسوف نلاحظ بأن يعني هذا يعني هذا الصد النقدي والمجتمعي أيضا ربما كان ألما مضافا إلى ألم المرض وألم إحساسها بالزواجية المجتمع وبالفقر وبالاغتصاب وبكل هذه المضايا الاجتماعية وبالتناقض المجتمع في حد ذاته الذي يمارس سلوكات لا أخلاقية ويمارس الفساد ولكن في الوقت ذاته يغطي عن هذه الأشياء. بمعنى أنها وجدت ملكة مستضرف وجدت في وضعية وفي بيئة ثقافية وتعبيرية واجتماعية وذهنية واقتصادية لم تسمح لها بأن تفجر كل هذه الأشياء. مع ذلك تمكنت من الانتصار إلى تصوراتها من خلال تركها لهذين العملين اللذان يشهدان على أننا فقدنا بالفعل كاتبة استطاعت أن تتمرد ليس فقط على المجتمع من خلال هذه القضايا التي طرحتها ولكن أن تتمرد على الأسلوب الكتابة، لأن أسلوبها كان جديدا في تلك المرحلة ولأنها استطاعت أن يعني تتمرد على أسلوب الرواية وأيضا على أسلوب القصة القصيرة واستطاعت أن تخرج من النظام المتعاقد عليه.
عانقت ملكة الكتابة للهروب من واقع مؤلم قاس، وما لم تستطع أن تصرخ به عالياً وتثور عليه منذ الصغر عرته في شبابها، فوجدت في القلم سلواها وقارب نجاتها، فانطلقت تخط سطور معاناتها ضاربة عرض الحائط بكل القيود والأعراف، فأبدعت روايتها جراح الروح والجسد الصادرة عام 1999، والتي اعتبرها الكثير من النقاد بمثابة جزء ثان لرواية الخبز الحافي لمحمد شكري في قساوتها وجرأتها. أقتطف لكم جزء من هذه الرواية. فيه تقول مليكة مستضرف: لماذا لا يملك المرء ممحاة في مكان ما من الجمجمة تمحو كل الأشياء المحزنة والسيئة؟ أحاول الهروب من الماضي غير البعيد، أجده يقف أمامي كغول خرافي يخرج لي لسانه ساخراً بكل جرأة. لن أتخلص منه، إنه يلبسني كجلدي تماماً، إنه أخطبوط شيطاني يلتف حول عنقي يخنقني. هذه المرة لن أهرب من ذاكرتي، سأحكي وأحكي لأرتاح.
المرأة يعني غير مقبول أن تعبر، بمعنى أن تتحول إلى ذات فاضحة، لأن عقدة المجتمعية قبلت أن تكون المرأة موضوعا ينظر إليها، ولكن أن تتحول إلى هذه الذات التي يعني تفضح ذاتها لكي تفضح المجتمع، المجتمع لم يتقبل. وبالتالي حتى الكتابة كمؤسسة رمزية تشخص هذا المجتمع لم تكن قد تعودت على أن تكون المرأة هي حاضنة هذا السؤال أو حاضنة هذا الفضح أو ممتلكة لغة يعني لغة عارية تعري هذا الواقع إلى غير ذلك. وبالتالي ولذلك فملكة ما يزال اسمها حاضرا بقوة وتشكل موقعا مهما في مشهد الكتابة المغربية، ليس فقط لأنها كانت مجرد كاتبة نشرت رواية ومجموعة قصصية، ولكن لأنها استطاعت في فترة زمنية وجيزة أن تخدش هذه التعاقدات وأن تتحول إلى هذا الضمير النسائي وهذه الذات، ذات المرأة التي تمتلك هذه القدرة على الجرأة وعلى المغامرة وعلى تكسير هذه التعاقدات، حتى يتقبل المجتمع أن المرأة لديها القدرة على أن تخرج من الصمت من خلال التعبير الرمزي وهو الكتابة. ولذلك فحتى النقد، يعني عندما نقول النقد نقول التفكير في الكتابة، نقول النقد نقول هذا النظام، هذا الخطاب، هذه المؤسسة المعرفية الثقافية التي تمتلك أدوات التفكير والنظريات المعرفية والتي تنتج الوعي المعرفي من الكتابة الأدبية، حتى النقد في البداية لم يكن يقترب من هذا النوع من الكتابة التي تكتبها المرأة خوفا من هذه التعاقدات المجتمعية بشكل عام. وأظن ربما الآن لم نعد نعيش مثل يعني اليوم، ربما بدأنا نقبل، أنا يعني أتحدث عن المجتمع الثقافي والمجتمع، يعني ربما بدأنا نقبل أن تحكي المرأة عن اغتصابها، أن تحكي عن مثل هذه القضايا، لأن اليوم نحن نعيش العصر الرقمي وأصبح الكل يعني ممكن الكل يعبر من خلال السوشيال ميديا عن كل هذه القضايا، بمعنى أن هذه القضية أصبحت موضوعات مألوفة نحكي عنها.
في رواية جراح الروح والجسد، قررت مليكة على لسان الساردة أن تواجه ما أسمته نفاق مجتمع بأكمله عبر فضح تناقضات أفراده وحراس أخلاقه. لهذا شكلت كتاباتها علامة فارقة في المشهد الثقافي المغربي، كسرت النفاق والصمت المضروب على الواقع تراه كريها وقبيحا. مقتطف آخر من روايتها، تقول مليكة مستظرف: اليوم لملمت ما تبقى من شجاعتي وقررت أن أقول كل شيء دون خوف أو حشومة أو عيب، سأحكي بكل جرأة، سموني ما شئتم مجنونة فما عدت أهتم، لقد طفح الكيل.
انطلاقا من عنوان الرواية جراح الروح والجسد، رؤية مليكة مستظرف التي أدخلت سواء قضايا الاغتصاب إلى مجال الكتابة لكي تحاكم هذا المجتمع الذي يؤدي بالناس إلى الأمراض، وبالتالي فالأغلبية من الأسر يعني من المهم أو من الأولى عندها الستر أكثر من عملية التصريح بما يحدث، وبالتالي هذه الوضعية الاجتماعية التي تتستر والتي تمنع مثلا الأطفال من عملية الفضح أو حتى التصريح بما يحدث لهم، هي التي تجعل مثل هذه الظاهرة تنتشر أكثر، لأن الذي يساهم في مثلا يعني لا أقول الانتصار لها ولكن في إخفائها هي عدم مواجهة هذه الظواهر بنوع من الجرأة، حتى نستطيع يعني أن يعني لا نحول الضحية إلى يعني إلى متهم، لأن المعادلة هنا معكوسة، يعني الضحية يتحول إلى متهم لكونه يفضح سرا اجتماعيا. فعندما تأتي مثلا كاتبة وتصرح بهذه الأشياء في الكتابة التعبيرية باسمها، وأيضا تعطي مؤشرات على أن الحكاية هي حكايتها، فهنا لأنه تستطيع أن مثلا تقول لطفل ينبغي لك أن تتحدث عن هذه الأشياء، ولكن لا تستطيع أن توقف عملا إبداعيا، لأننا توفيت مليكة، ولكن إلى حد الآن يمكننا أن نعود إلى كتابتها ونقرأ كل هذه الأشياء التي حدثت معها وتحدث مع آخرين وأخريان.
في مجموعتها القصصية الوحيدة المكونة من 16 قصة بعنوان 36 كينيا لمستشفى الأمراض العقلية التي صدرت عام 2004، صورت مليكة مستظرف المجتمع الذي تحيا داخله، وحتى شخصياتها القصصية على هيئة عالم مجنون متناقض متطرف يقتل إنسانية البشر وأحلامهم، وكأنه 36 نحيا فيه جميعا.
يعني مجرد العنوان في حد ذاته يعبر عن يعني عن هذه رؤية ملكة مستضرف الله يرحمها. يعني هي كانت يعني كانت تتحدث حتى عن هذه الأمراض النفسية، ولكن كانت يعني كأنها تفسر هذه الوضعيات الاجتماعية بهذه الحالة، وأيضا تدخل إلى الكتابة موضوعات منسية أو مسكوت عنها أو طابو أو خطابات يعني لا يستطيع أحد أن يتحدث عنها. وبالتالي في مجموعتها 36 العنوان في حد ذاته هو قصة أو حكاية أو رؤية، كأن الكل يدخل إلى هذا 36 يعني المستشفى الأمراض العقلية بالمغرب. هذا رقم عنده إشارة دلالية وعلامة سيميائية كبيرة، وبالتالي كما نلاحظ كأنها كانت تجري بسرعة لكي يعني توثق لكل هذه للحالات المرضية للأمراض النفسية للمجتمع الذي يؤدي إلى هذه الأمراض. يعني هي أمراض ليست هكذا تحدث بشكل عبثي، ولكن طبيعة الفقر، لأنه في المجموعة القصصية سوف نجد أنها كانت تحكي عن قصص النساء، عن قصص الفقر المدقع، عن الوضعيات الاجتماعية، عن العلاقات اللامتوازنة، عن الازدواجية في التعامل مع النساء داخل الأسر، وهي التي كانت تؤدي إلى هذه الأمراض العقلية إلى الحالات النفسية. فكأنها كانت تعيش في الوقت ذاته هذا الألم، ألم المرض، ولكن كانت تختبئ في الكتابة، أو الكتابة كانت هي الحالة الصحية لملكة مستضرف، ولذلك كانت تتغذى ربما صحيا وروحيا ونفسيا من الكتابة التي كانت تعطيها أو تمنحها مساحة من الصحة النفسية والصحة البدنية. وبالتالي وهذا ربما ما يجعل بأن ملكة مستضرف اسم قوي في المشهد الكتابة، لا أقول كتابة النسائية وكتابة المرأة في المغرب، ولكن الكتابة المغربية بشكل عام استطاعت من غير تراكم أن تخلق لحضورها هذا الأثر. باختصار شديد، ملكة كانت صاحبة رؤية إبداعية منطلقة من موقفها من المجتمع، من التناقضات التي يعيشها الإنسان المغربي، من التناقضات.
ولم تجد حرجا كتبت حتى عن والدها الذي وصفته بأنه الجيران، حتى أنه بعبارتها هي أقتبسها: أصبحت أفهم لماذا يسمي الجيران أبي ب 36. هذه ملكة مستضرف، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة.
شكرا، مع السلامة.
مرحبا. على الرغم من موهبة مليكة وفرادة أسلوبها وحب الناس لها، إلا أن نهايتها كانت محزنة، فقد توفيت نتيجة مضاعفات مرض القصور الكلوي الذي لازمها طويلاً، فكانت النهاية المبيتة لترحل وسط صدمة الوسط الأدبي، حاملة معها الكثير من الأحزان والآلام وحتى الأمال. إلى هنا نشكر لكم حسن المتابعة وحسن الوفاء لبرنامج حديث الثقافة. ألتقيكم الأسبوع القادم وشخصية أخرى من شخصيات حديث الثقافة. لا أنسى دائما أنامل المخرج سعيد القدري التي تسهر على إخراج هذه الحلقة دائما في حلة ترضيكم. شكرا لكم.